الدين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قبل أن نبدأ درسنا، استدراك على درس أمس في العبارة اللي قرأناها أخيرا تقريبا في الأسطر الخمسة الأخيرة، قال ولو تجاوز فما وجد منه في العادة. إحنا قلنا في آخر العادة، هذا ما نحتاجه في تصحيح العبارة، نحتاجه حتى يتم المثال، يعني حتى يكون منطبق على المثال. نفس العبارة ما نحتاجه. ثم أمس في ضمن أمثلتنا قد نمثل لأقل الطهر بين النفاس وبين الحيض المتقدم، اجتماعاً ذكرنا يومين قبل أقل الطهر يومين، وقلنا هاي اليومين حيض اشتباه، خلينا نقول ثلاثة أيام مو يومين، لأن أقل الحيض ثلاثة أيام. قال وحكمه هاك الحائض ويجب الوضوء مع غسله. حكم النفساء كالحائض من حيث الأحكام الواجبة والمستحبة والمحرمة والمكروهة. الواجبة مثلا أحكام الحائض الواجبة مثل وجوب الغسل ووجوب قضاء الصوم، فكما أن الحائض يجب عليها الغسل إذا انقطع الدم كذلك النفساء، وكما أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم كذلك النفساء. الأحكام المندوبة مثل الجلوس في المصلى وذكر الله بقدر الصلاة. قال وحكمها كالحائض في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة. المحرمة مثل وضع الزوج، والمكروهة مثل إيش؟ مثل قراءة القرآن مثلا. وتفارقها في الأقل والأكثر. أقل الحيض ثلاثة بالاتفاق، لكن أقل النفاس، أقل النفاس هو لحظة أو لا حد بقليلة لحظة، هو قال لكن مع الخلاف وقع الخلاف في ذلك. فالفارق هو الاتفاق في الحيض والاختلاف في النفاس. والدلالة على البلوغ أيضا، هذا فارق من الفوارق. الحيض دليل على البلوغ بخلاف النفاس، النفاس ليس دليلا على البلوغ. والدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض لسبق دلالة النفاس بالحمل، أما النفاس لا يكون دليلا على البلوغ. ليش؟ لأن النفاس مسبوق بالحمل، والحمل هو الذي يكون كاشفا عن البلوغ، لو لم تكن بالغا لما حملت. فإنه مختص بالحائض لسبق دلالة النفاس بالحمل وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا، هذا هم فرق. العدة تنقضي بالحيض ولا تنقضي بالنفاس، هذا بحسب الغالب. في بعض الموارد يمكن واحد أن يفرض موارد تتحقق فيها انتهاء العدة يكون للنفاس مدخلية في انتهاء العدة كالحيض، مثل ما لو طلقت بين الولادة وبين خروج الدم، فخروج الدم راح يعتبر هذا كأنما حيضة أولى، فيكون إلى مدخلية في انقضاء العدة. وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا، ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها والروايات والتمييز. بعض أفراد الحائض ترجع إلى التمييز أو ترجع إلى عادة أقاربها وأهلها وأقرانها، وترجع إلى الروايات، وكل هذا هاي الأمور الثلاثة ما موجودة في النفساء، لا التمييز ولا الرجوع إلى الأقارب ولا الرجوع إلى الروايات. ورجوع الحائض هذا فرق أيضا إلى عاداتها أو إلى عادتها وعادة نسائها والروايات والتمييز دونها دون النفساء. ويختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين. قلنا سابقا أن كل جزء أو كل مولود إلى نفاس عليكم السلام، ولا يعتبر تخلل أقل الطهر بين النفاسين، لكن يعتبر تخلل أقل الطهر بين الحيضين، ويختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين بخلاف الحيضتين. ثم قال: ويجب الوضوء مع غسلهن. هل أن الأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء أو لا تجزي عن الوضوء؟ طبعا باستثناء الجنابة، لا شك ولا خلاف في أن الجنابة يغني عن الوضوء. الكلام في غيره من الأغسال الواجبة، غسل المستحاضة، غسل الحائض، غسل النفساء، هل يجزي عن الوضوء أو لا يجزي؟ اختلف في ذلك. المشهور قال بعدم الإجزاء، قال غسل الأغسال الواجبة غير الجنابة لا تغني عن الوضوء. في قبال جماعة التزموا بالإجزاء. قال: ويجب الوضوء مع غسلهن، مع غسلهن، هذا وفاقا للمشهور. المشهور قال بعدم الإجزاء، ويجب الوضوء مع غسلهن متقدما عليه أو متأخرا. الوضوء لا بد منه، لكن سواء كان متقدم أو متأخر، إما أن يكون متقدما وإما أن يكون متأخرا. البعض أوجب التأخير، قال لا بد من أن يكون، العفو، البعض أوجب التقديم اعتمادا على ظواهر بعض الروايات، مثل مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبل وضوء إلا غسل الجنابة. هذا بحسب ما يظهر منه دليل على تقديم الوضوء. الشارح قال لا، قال لا يجب التقديم، لا يجب التقديم، وهذه الرواية الدالة على التقديم محمولة على الاستحباب بدلالة أدلة أخرى على التخير بين التقديم والتأخير. فصحيح هو جواز تقديم الوضوء على الغسل أو تأخيره، نعم يستحب تقديمه استنادا إلى مرسلة ابن أبي عمير، قال متقدما عليه أو متأخرا، ويستحب قبله اعتمادا على المرسلة، يستحب أن يكون الوضوء قبله. نعم نعم، الثلاثة كل الأغسال الواجبة، كما راح يجي غسل المس أيضا هم راح يكون نفس الكلام دي. كل الأغسال الواجبة غير الجنابة، بس باعتبار احنا تحدثنا عن الحيض والنفاس والاستحاضة فصار الكلام مختص به. قال: وتتخير فيه بين نية الاستباحة والرفع. هذا الوضوء اللي لابد منه مع الغسل اللي قلنا يجوز تقديمه ويجوز تأخيره ويستحب تقديمه، هل يكون بنية الاستباحة أم يكون بنية الرفع؟ يعني حينما تتوضأ تنوي الاستباحة لدخول الصلاة بهذا الوضوء، أو تنوي رفع الحدث؟ الشارح يقول تتخير بين الاستباحة وبين الرفع، لكن هذا التخيير إنما يكون بعد انقطاع الدم. يعني إذا انقطع الدم فتتخير بين الاستباحة وبين الرفع. الحائض إذا نقص وانقطع الدم فيجب عليه الاغتسال، ويجب عليها أن تضم الوضوء إلى الاغتسال. هذا الوضوء اللي لابد منه مع الغسل يقول تتخير في أن يكون رافعا للحدث، تنوي الرافعية لأن حدثها انقضى، وإما أن تنوي الاستباحة، مجرد الاستباحة بأن تستبيح دخول الصلاة بهذا الوضوء. يقول تتخير، لكن هذا التخير إنما هو بعد انقطاع الدم كما في مثالنا بعد انقضاء الحيض. أما إذا لم ينقطع الدم كما في الاستحاضة، المستحاضة الكثيرة إذا لم ينقطع الدم قلنا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. الآن يقول لابد من ضم الوضوء إلى الغسل مع عدم انقطاع الدم. هذا الوضوء هم تتخير بين الاستباحة وبين الرفع؟ يقول لا، إذا انقطع الدم فيتعين حينئذ الرافعية، تتعين الرافعية. إذا لم ينقطع الدم وكان الدم مستمرا كما في الاستحاضة الكثيرة مثلا، بعد لا يمكن للمستحاضة أن تنوي الرفع لأن الحدث لن يرتفع بعد، الحدث باقي، فتتعين الاستباحة. فإذا التخيير إنما يكون بعد انقطاع الدم، أما قبل انقطاع الدم فيتعين عليها الاستباحة. هذا التخير اللي هو مبنى المشهور، المشهور التزم بالتخير في قبال ابن إدريس. ابن إدريس قال لابد أن تنوي الاستباحة ولا يجوز الرافع، لا يجوز أن تنوي الرافع بل لابد من أن تنوي الاستباحة. قال وتتخير فيه بين نية الاستباحة والرافع خلافا لابن إدريس الذي أوجب الاستباحة مطلقا، مطلقا يعني سواء كان الوضوء قبل أو بعد الغسل، إذا كان قبل أو بعد هي تتخير في الاستباحة والرافع. على أصح القولين قلنا في قبال قول ابن إدريس اللي قال بعدم التخير، قال هي لا تتخير بين الرفع والاستباحة بل يتعين عليها الاستباحة. قال وتتخير فيه بين نية الاستباحة والرفع مطلقا على أصح القولين إذا وقع بعد الانقطاع، إذا وقع الوضوء بعد انقطاع الدم، إذا وقع بعد انقطاع الدم حينئذ تتخير بين الاستباحة وبين الرفع، أما إذا وقع قبل انقطاع الدم لم ينقطع الدم بعد فحينئذ يتعين عليه الاستباحة إذا وقع بعد الانقطاع. هاي إذا الشرطية متعلقة بتتخير، تتخير إذا وقع بعد الانقطاع، أما إذا وقع قبل الانقطاع من دون أن ينقطع الدم فلا تتخير بل يتعين الاستباحة. ثم قال وأما غسل المس، تم الكلام الآن في النفاس، ينتقل إلى الموجب الخامس جنابة والحيض والاستحاضة والنفاس، الآن الموجب الخامس وهو غسل المس. غسل المس تقدم إجمالا الحديث عنه، غسل المس الغسل إنما يجب بمس الميت الآدمي النجس، فلا يجب بمس الميت غير الآدمي، ميتة الحيوانات غير الآدمي غير الناطقة لا يجب الغسل بمسها، كذلك لابد أن يكون الميت نجسا حتى يجب الغسل بمسه، فيخرج الشهيد ويخرج المعصوم ويخرج من كمل غسله قبل قتله، كما في المرجوم هذا المحكوم عليه بالرجم يؤمر بالغسل أولا، الغسل بالأغسال الثلاثة ثم ينفذ فيه الرجم، فحينئذ هذا إذا مات لا يحكم بنجاسة لأن تقدم غسله فمس لا يوجب الغسل، فهذا قيد النجس أخرج المعصوم والشهيد ومن كمل غسله. وهذا الوجوب وجوب الغسل بالمس إنما يكون بعد الموت وقبل البرد، عفوا بعد الموت وقبل الغسل وبعد البرد، يعني بعد أن يخرج تمام روحه ويبرد فحينئذ مس يوجب الغسل، لكن قبل الغسل قبل غسل الميت، أما إذا غسل فلا يجب الغسل بمس، هكذا إذا لم يبرد لا يجب الغسل بمس، روايات دلت على ذلك. خلينا نقرأ بعض الروايات، مثلا قلت الرجل يغمض الميت عليه الغسل، قال عليه السلام إذا مسه بحرارته فلا، هذا قبل البرد، قبل البرد لا يجب الغسل، ولكن إذا مسه بعدما يبرد أو بعدما برد فليغتسل، فالغسل بعد البرد وقبل الغسل قبل غسل الميت. في رواية أخرى يغتسل الذي غسل الميت، وإن قبل الميت إنسان، الإنسان إذا قبل الميت بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله. فإذا بعد الغسل لا غسل بالمس، هكذا قبل البرد. قال وأما غسل المس للميت الآدمي النجس، الميت الآدمي أخرج الميت من غير الآدمي، والنجس أخرج الشهيد والمعصوم ومن كمل غسله ومن كمل تغساله، وخذ ثلاثة. وأما غسل المسح فبعد البرد وقبل التطهير بتمام الغسل، هذا بتمام الغسل متعلق بالتطهير، يعني التطهير بتمام الغسل إذا تمت الأغسال الثلاثة فمسه لا يوجب الاغتسال، فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت. وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان، إذا مس الميت قبل البرد قلنا لا يجب الغسل، لا يجب عليه الغسل إذا مس الميت أو قبل الميت وهو حار، يعني قبل البرد. لكن السؤال هل أن مس الميت سواء كان مع الرطوبة أو بدون رطوبة، هل أن مس يوجب غسل العضو اللامس؟ افتهمنا الآن لا يجب الاغتسال بمس الميت حال الحرارة قبل البرد، لكن مس وهو حار هل يوجب غسل العضو الماس؟ إذا واحد مس بإيده قلنا لا يجب الاغتسال، لكن هل يجب الغسل بفتح الغين؟ هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل؟ يقول اختلف في ذلك، الصحيح هو الوجوب، وجوب الغسل خلافا للمصنف، المصنف التزم بعدم وجوب الغسل، الصحيح هو وجوب غسل العضو اللامس سواء مع الرطوبة أو من دون رطوبة. قال وفي وجوب غسل العضو اللامس، هذا قاعد يحكي على نفس الفرض السابق، مو قال فلا غسل بمسحه قبل البرد وبعد الموت، نفس هذا الفرض الآن قلنا لا غسل، زين كما لا غسل لا غسل لو لا يجب الغسل. قال وفي وجوب غسل العضو اللامس في نفس هذا الفرض، يعني بعد الموت وقبل البرد. قال وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أجودهما ذلك، يعني أجودهما الغسل خلافا للمصنف، خلافا للمصنف اللي قد يستدل إلى بالاستصحاب، استصحاب عدم النجاسة. الشارح يقول لا، لابد من غسل العضو اللامس، والدليل على ذلك هو التمسك بإطلاق أدلة النجاسة للملامس، لملامس الميت. الروايات مطلقة ما قيدت في حال البرد أو قبل البرد، الروايات مطلقة. نعم الأدلة اللي دلت على وجوب الغسل هي تحدد في حالة بعد البرد وقبل الغسل، أما الروايات اللي توجب غسل العضو عند اللمس هاي روايات مطلقة ما قيدت سواء كانت حال الحرارة أو حال البرودة. فمن مس ميتا في حال حرارته، هذا اللي الآن ورد بالروايات يقبل الميت، إذا قبل الميت في حال الحرارة لابد إليه من غسل العضو اللامس للميت ولو مع اليبوسة حتى إذا كان يابسا. قال وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أجودهما ذلك خلافا للمصنف. قال وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل، أيضا إذا مس الميت بعد تمام غسل لا غسل عليه، كما لا غسل عليه في حال الحرارة إذا مس وهو حار، كذلك لا غسل عليه إذا مس الميت بعد الغسل. وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان. الآن إذا الميت في أثناء اغتساله أو في أثناء تغسيله غسل بالغسل الأول بالغسل الثاني، الغسل الثالث لم يكتمل، غسل رأسه وبقي سائر البدن، فسائر البدن غسل مرتين والرأس غسل بتمام الغسل الأغسال الثلاثة، إذا مس العضو الذي اكتمل غسله، إذا مس الرأس اللي هو عضو اكتمل غسله، فشنو الحكم؟ هل يجب الغسل بهذا المس أو لا؟ اختلف في ذلك قولان في المسألة. المصنف قال بعدم وجوب الغسل، والدليل على ذلك هو أن الرأس يصدق عليه عضو اكتمل غسله، فهو مس العضو الذي اكتمل غسله فهذا ميت مس بعد تمام الأغسال الثلاثة فلا يجب الغسل. في قبال قول آخر قال بوجوب الغسل لهذا المس، وإن مس عضوا اكتمل غسله لكن الميت بتمامه لم تكتمل أغساله فيصدق عليه أنه مس ميتا لم يغسل بالأغسال الثلاثة فيجب الغسل. قال وفي وجوبه يعني في وجوب الغسل، وفي وجوبه يعني في وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله دون باقي الأعضاء أو لا. نعم لا قاعد نحكي، لا قاعد نحكي الآن على الغسل، على الغسل هاي مسألة مطروحة معروفة، صحيح عضو بس هو يعني مثل ما بينا غسل تمام الميت بالتغسيل الأول ثم الثاني الثالث غسل رأسه سائر البدن بعد ما مغسل فهو مثل الرأس، هل يجب الغسل لهذا المس لو لا؟ اختلف في ذلك على قولين. قال وفي وجوبه يعني في وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله قولان اختار المصنف عدمه، اختار المصنف في كتب الثلاثة في الذكرى والبيان والدروس عدمه يعني عدم الوجوب، وفي حكم الميت جزءه. اي لا بعد البرد والآن قاعد يغسل فغسلوا ثلاث أغسال لكن مو تمام الأغسال الثلاثة. قال وفي حكم الميت جزءه، في حكم الميت الجزء المشتمل على العظم، جزء الميت المشتمل على العظم مس في حكم مس الميت لدلالة الأدلة الخاصة راح نقرأ الرواية. هكذا الجزء المشتمل على العظم المبان من الحي أيضا حكم حكم الميت في وجوب الغسل، فالجزء المبان من الحي المشتمل على العظم هذا المس يجب الغسل، الجزء المقطوع من الميت المشتمل على العظم أيضا يجب الغسل بمسه، وهكذا العظم المجرد عن اللحم، العظم المجرد عن اللحم أيضا مسه يوجب الغسل عند المصنف. قال وفي حكم الميت أولا جزءه المشتمل على عظم، هذا أولا جزء الميت المشتمل على العظم هذا أولا، ثانيا والمبان منه من الحي، المبان منه يعني المبان مما اشتمل على العظم حال كونه منين؟ من الحي، فالجزء المبان من الحي المشتمل على العظم هذا أيضا مورد ثاني لوجوب الغسل، والعظم المجرد عند المصنف، العظم المجرد عند المصنف وأيضا عند الشارح في المسالك، الشارح الشهيد الثاني عند مسالك الإفهام في شرح شرائع الإسلام عند كتاب اسم المسالك شرح للشرائع، أيضا الشارح في المسالك اختار هذا، اختار أن الجزء أو العظم المجرد من اللحم هذا أيضا يجب الغسل بمسه، فالمصنف والشارح اختارا أن العظم المجرد من اللحم أيضا يجب الغسل بمسه. لاحظوا الرواية، قال رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، كل جزء مشتمل على العظم يجب الغسل بمسه، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه، لا غسل على الماس، فإذا الجزء المشتمل على العظم يجب الغسل بمسه، الجزء غير المشتمل على العظم لا يجب الغسل بمسه. الرواية ما ذكرت العظم لوحده، إذا كان العظم مجردا عن اللحم شنو حكمه؟ المصنف قال بوجوب الغسل بمس العظم المجرد، والسر في ذلك هو أن الرواية جعلت وجوب الغسل وعدم يدور وجودا وعدما مدار العظم. قال أن الجزء إذا اشتمل على العظم فيجب الغسل بمسه، إذا لم يشتمل على العظم فلا يجب الغسل بمسه. فيبدو من خلال الرواية أن القضية منوطة بالعظم، متى ما وجد العظم يجب الغسل بالمس، متى ما فقد العظم لا يجب الغسل. فهذا يكشف عن أن القضية منوطة بالعظم، فإذا وجد العظم وحده ومس العظم لوحده يجب الغسل. هذا دليل المصنف، هذا الدليل اللي استدل به المصنف. قال والعظم المجرد عند المصنف، العظم المجرد أيضا في حكم الميت، فمس يوجب الغسل. والعظم المجرد عند المصنف استنادا إلى دوران الغسل معه وجودا وعدما، استنادا إلى دوران الغسل مع العظم، الغسل يدور مع العظم وجودا وعدما، فمتى ما وجد العظم وجد الغسل، متى ما فقد العظم فقد الغسل، فالغسل يدور مع العظم استنادا إلى دوران الغسل معه وجودا وعدما وهو ضعيف. هذا من اللي يقول الشارح، الشارح يقول وهو ضعيف. قلنا احنا الشارح يوافق المصنف في وجوب الغسل بمس العضو بمس العظم المجرد، لكن وهو ضعيف مو يعود الى اصل القول، لان هو يوافق في القول، انما يعود الى الدليل. هذا الدوران اللي ادعاه المصنف هذا ضعيف، ليس بصحيح. ما نفهم من الرواية أن القضية تدور مدار العظم، الاحتمال أن يكون العظم هو جزء علة في وجوب الغسل، والجزء الآخر هو اللحم، فإذا اجتمع الجزءان العظم واللحم وجب الغسل. أما إذا فقد أحد الجزئين كما لو وجد اللحم لوحده، الرواية قالت لا يجب الغسل. مو القضية منوطة بوجود وعدم وجود العظم، وكأن العظم وجوده بمنزلة العلة التامة، متى ما وجد العظم وجد الغسل، متى ما فقد العظم فقد الغسل كما يدعي المصنف. لا، يظهر من الرواية أن العظم إلى مدخلية في وجوب الغسل، لكن مو مدخليته على نحو العلية التامة، على نحو كونه يكون جزء علة، جزء العلة العظم والجزء الآخر اللحم، فإذا وجد العضو المشتمل على اللحم والعظم يجب الغسل، أما إذا وجد العضو المشتمل على اللحم فقط دون العظم فلا يجب الغسل، لا يجب الغسل لفقد الجزء الثاني العظم، مو أن القضية منوطة بالعظم كما دعا المصنف. إحنا ما نفهم من الرواية أكثر من كون العظم إلى مدخلية، أما كون العظم مدخليته على نحو العلة التامة هذا تحميل على الرواية، هذا تحميل على الرواية لمعنى ما يفهم من الرواية. لذلك الشارح يقول وهو ضعيف، يعني هذا الدوران اللي ادعاه المصنف كدليل على وجوب المس أو وجوب الغسل بمس العظم المجرد هذا ضعيف. قال ويجب في الوضوء، يجب في الغسل الوضوء، هذا نفس المطلب اللي ذكرناه سابقا من أن غسل المس لا يجزي عن الوضوء كما كان غسل الحيض وغسل الاستحاضة وغسل النفاس لا يجزي عن الوضوء، كذلك غسل المس لا يجزي عن الوضوء، فلا بد مع غسل المس من ضم الوضوء، لا بد من وضوء مع غسل المس. الشارح ما قال، المصنف ما قال ويجب معه الوضوء، قال يجب فيه، يجب في الغسل الوضوء. هاي العبارة بحسب ما يظهر منها إذا حملنا فيه على الظرفية ظاهرها فاتت، شنو يجب الوضوء في الغسل؟ يعني في أثناء الغسل هو يتوضأ؟ لا، مو هذا مراده. لذلك نقول في الواردة في عبارة المصنف محمولة على المصاحبة، على المعية، يعني يجب في الوضوء، يعني يجب معه الوضوء. راح يذكر الشارح راح يذكر هذا المعنى، أو يحمل على السببية، نقول يجب فيه الوضوء يعني يجب بسببه الوضوء، هذا حينئذ يتم يجب الوضوء فيه يعني بسبب يعني بسبب المس، ويجب فيه الوضوء لكن يعود الضمير حينئذ على المس مو على الغسل. قال ويجب فيه أي في غسل المس الوضوء قبله أو بعده كغيره من أغسال الحي غير الجنابة، كغيره من الأغسال اللي تقدمت لكن استثناء الجنابة. قال وفيه في قوله فيه، في هذا حرف الجر الوارد في قول المصنف فيه للمصاحبة، يعني شنو؟ يعني لا للظرفية حتى ندفع هذا المعنى الظاهر الفاسد، كقوله تعالى ادخلوا في أمم، يعني ادخلوا مع أمم، فخرج وقوله تعالى فخرج على قومه في زينة، يعني فخرج على قومه مع زينة مصاحبا لزينة. إن عاد الضمير، إن عاد ضميره يعني ضمير فيه إلى الغسل، ويجب فيه يعني يجب في الغسل، يعني يجب فيه إن عاد ضميره إلى الغسل، ويجب فيه يعني في غسل المس، يعني مع غسل المس الوضوء. أما إذا عاد على نفس المس فراح يكون الفي بمعنى الباء يعني السببية، يجب فيه يعني يجب في المس، يعني يجب بسبب المس. قال وإن عاد على المس فبسببه، يعني أو فسببية، يعني في راح تكون سببية. ما جاب نظير، شنو نظير استعمال في بمعنى السببية؟ هذا إنما ما جاء به لكثرة الاستعمال. الأول قد واحد يستغرب يقول ما عدنا في بمعنى مع، فجاب هو أكثر من شاهد على ذلك. أما في السببية فهي كثيرة، مر علينا بالنحو في امرأة دخلت النار في هرة، في هرة يعني بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها، فدخلت النار في هرة، في بمعنى بسبب، في بمعنى الباء السببية بسبب هرة. قال إن عاد ضميره إلى الغسل وإن عاد إلى المس فسببية. هذا تمام الكلام في غسل المس. الكلام المفروض يقع في غسل الموت كما عبر هو، واحد من موجبات الغسل الموت يعني تغسيل الميت، هذا واحد من الأغسال الواجبة المفروض يتحدث عنه، لكن استطرادا راح يتعرض إلى كل أحكام الأموات، راح يذكر خمسة أحكام للميت واحد منها الغسل، هذا يأتي عنه الكلام. احنا اليوم أربعاء طالما تحدثنا عن الموت نقرأ في الرواية ترتبط بهذا المعنى. هذا كتاب الكافي الفروع الجزء الثالث، يعني الجزء الأول من الفروع، باب ما يعاين المؤمن والكافر. الرواية الأولى في هذا الباب يقول الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه، علي بن عقبة عن أبيه يعني عن عقبة، قال قال لي أبو عبد الله، من قال؟ عقبة. قال قال لي أبو عبد الله يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه، الله تعالى لا يقبل من العباد إلا بالولاية التي أنتم عليها، يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه، وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه ثم أهوى بيده إلى الوريد. يقول ما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه، ماكو بينكم وبين أن ترون ما تقر أعينكم إلا أن تبلغ النفس إلى الوريد، ثم اتكأ وكان معي المعلى. عقب يقول كان معي المعلى، اتكأ الإمام، فبينما اتكأ الإمام المعلى غمز إلى عقبة. قال: وكان معي المعلى فغمزني أن أسأله، كأنما المعلى يستحي يسأل الإمام، فقال له أنت أسأل، أسأل الإمام. فقلت: سأل عن شنو؟ عن هذا اللي يرى، شن شوف حتى تقر أعيننا حينما تصل إلى الوريد. قال: فغمزني أن أسأله، فقلت: يا ابن رسول الله، فإذا بلغت نفسه هذه أي شيء يرى؟ فقلت له: بضع عشرة مرة، أكثر من 10 مرات عن أسأل الإمام أي شيء يرى، أي شيء يرى، وفي كل مرة الإمام يقول يرى، فقط يقول يرى ولا يذكر شنو اللي يرى. فقلت له: بضع 10 مرة أي شيء؟ فقال: في كلها يرى ولا يزيد عليها، يقول يرى فقط ولا يزيد على يرى. ثم جلس في آخرها فقال: يا عقبة. فقلت: لبيك وسعديك. فقال: أبيت إلا أن تعلم؟ فقلت: نعم يا ابن رسول الله، إنما ديني مع دينك، فإذا ذهب ديني كان ذلك، كيف لي بك يا ابن رسول الله كل ساعة؟ قل أنا ما أقدر أشوفك كل ساعة، فإذا ما تقول لي الآن ما تعلمني يعني لا أعلم، كيف لي بك يا ابن رسول الله كل ساعة؟ وبكيت فرق لي، بكي عقبة فالإمام كأنما رق. فقال: يراهما والله. فقلت: بأبي وأمي من هما؟ قال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. يا عقبة، لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما. قلت: فإذا نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا؟ فقال: لا، يمضي أمامه إذا نظر إليهما، مضى أمامه. فقلت له: يقولان شيئا؟ قال: نعم، يدخلان جميعا على المؤمن، فيجلس رسول الله صلى الله عليه وآله عند رأسه، وعلي عليه السلام عند رجليه، فيكب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: يا ولي الله، أبشر، أنا رسول الله، إني خير لك مما تركت من الدنيا. ثم ينهض رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقوم علي عليه السلام حتى يكب عليه، فيقول: يا ولي الله، أبشر، أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه، أما لأنفع عنك. ثم قال: إن هذا في كتاب الله عز وجل. الإمام الصادق يقول: هذا ليس من عندياتنا، هذا موجود في كتاب الله. ثم قال: إن هذا في كتاب الله عز وجل. قلت: أين جعلني الله فداك هذا من كتاب الله؟ قال: في يونس، يعني في سورة يونس، قول الله عز وجل: ها هنا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. جعلنا الله وإياكم من الفائزين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.